الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بيقولوا خطة في الرأس جايز، اتنين معقول، تلاتة صعبة، مش كده؟ لكن لا مانع يعني نقبل النهاردة الحكاية، لأنه اعتذار الشيخ لظرف ما، ويعني كلفت بسبب هذا الاعتذار بإلقاء الدرس، ونحن نعيش مع الآيات. يعني أمس كان وقف فضيلة الشيخ عند الحديث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وكان قد تكلم بشأن المرأة المطلقة وعدتها، وتكلم بشأن حكم المرأة التي طلقت ولكن ما زالت في طلاق رجعي، أو بعد طلقتين مثلا، أو طلقة واحدة ولكن انتهت مدة العدة، بأنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول التي انقضت عدتها معه، بشرط أن يخطبها من جديد وأن يعقد عقدا جديدا بصداق جديد، ولكن على ما مضى، هذه ما نضيفها، على ما مضى من الطلاق. يعني إذا كانت طلقت طلقة أو طلقتين، إذا كانت طلقت طلقة يبقى إلى اثنين، إذا كانت طلقت طلقتين فلم تبقى إلا واحدة، لم تبقى إلا واحدة، فالعقد الجديد لا يعني أنها تزوجت من زوج جديد، إنما هو إتمام واستكمال لرحلة الزواج الأولى مع الزوج الأول، إلا إذا تزوجت زوجا غيره، يعني بعد الطلاق الثالث، إلا إذا تزوجت زوجا غيره ثم طلقت أو مات عنها زوجها الثاني. ونقول إلا إذا طلقت وليس باتفاق الزوجين، ولا هذا عد كما نقول بالمحلل الذي نهى الشرع عنه وسب الزوج الثاني بأنه التيس المستعار، وهذا لا يجوز شرعا، إنما صورة من صور الزنا والعياذ بالله. مسألة المتوفى عنها زوجها نجد أمرا عجيبا في الآيات القرآنية التي تكلمت عن المتوفى عنها زوجها، بنجد أنه آخر ما استقر عليه الحكم هو ليس آخر ما نزل أو ما وضع ترتيبا للآيات القرآنية، لأن الله عز وجل لو نظرت إلى الآية 234 بتجد الحكم فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية 234 تكلمت عن إيه؟ عن المرأة المتوفى عنها زوجها، وبينت أن عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، تمييزا عن المرأة المطلقة التي تحيض. المرأة المطلقة التي تحيض عدتها كما قلنا أو كما قال الشيخ أمس وهو الحكم الشرعي ثلاثة قروء، والقرء كما قلنا إما يعد بالحيضة وإما يعد بالطهر، يعني إما بالحيضة وإما بالطهر، إما ثلاثة أطهار بين أربع حيضات، وإما كما قلنا ثلاثة حيضات بين أربعة أطهار. واضح هذه المسألة؟ أما المرأة الآيسة من المحيض أو التي لا تحيض كالمرأة الصغيرة وطبعا دلوقتي ما عادش ينفع لانه لازم 18 سنة، ها ما عادش ينفع. اسوأ قانون وضع في امة اسلامية، اسوأ قانون وضع في امة اسلامية تحديد سن زواج المرأة، بل اني اقول لعن الله من اوحى بهذا القانون والذي امر باخراجه، لانه هذا من اشاعة الفاحشة التي نهى عنها الاسلام. ليس المقصود فقط فعل الفاحشة، ليس النهي عن فعل الفاحشة بل قربان الفاحشة بل اشاعتها، ولو بالكلمة ولو بسن قانون ولو باي شيء من هذه الاشياء، كما قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما حدش يقول الله انت بتدعو عليهم، ده ربنا هو اللي قال سبحانه وتعالى لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. المهم نعود الى الآية، الا البنت الصغيرة التي لا يعرف لها حيض، او المرأة الآيسة من المحيض عدتها 3 شهور كما حكى القرآن، 3 اشهر او 3 شهور. لكن المرأة المتوفى على زوجها جاءت الآية زي ما قلنا 234 بالحكم الشرعي، ولو وجدنا الترتيب حنيجي نجد أمر عجيب، إن رب العالمين قال في الآية 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من معروف والله عزيز حكيم. دي الآية 240. لو أنه يطلق لنا الأمر في تفسير القرآن وبيان الأحكام الشرعية طبقا للعقول لاخترنا أن تكون هذه الآية هي آخر الحكم فيما يتعلق بالمرأة المتوفى على زوجها، لأن هي الآية كم؟ 240 بعد 34 بعد 234 ولا قبلها؟ يعني في الترتيب هي آخر، هي الأخيرة في الترتيب في هذا الأمر، لكنها هذا وضعها في القرآن وليست هي آخر الحكم في شأن هذا الموضوع، بل إن الآية 234 هي الحكم الأخير الذي نسخ هذا الحكم، هي الحكم الأخير الذي نسخ هذا الحكم. وكانت المرأة بتعتد أديه سنة في بيتها من غير إخراج، من غير إخراج، من غير أن تخرج من بيت الزوجية التي مات فيه الزوج وكانت المرأة مقيمة فيه. لكن جاءت الآية 234 فوضعت في هذا الموضع وهي ناسخة لحكم هذه الآية مع بقاء هذا اللفظ في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى آخر الحكم إيه؟ إن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد قد إيه يا إخوانا؟ بتعتد 4 أشهر و10. وكما قال الشيخ بالأمس بأن هذه المرأة هي التي تبقى في البيت ولا تخرج إلا لضرورة قصوى أو إلا للخوف على نفسها من الفتنة. يعني مثلا هتبقى في بيت الزوجية لكن في وسط رجال يحلون لها، وسط رجال يحل لهم أن يتزوجوا منها بعد عدتها، في وسط رجال وقد تفتتن أو يفتتن الرجال بوجودها في هذا البيت بلا رعاية وبلا وجود المحارم الذين يحيطونها. هنا عليها أن تبحث عن البيت الذي تضمن فيه حياتها الآمنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس التي أمرها بأن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم رعاية لها وبعدا لها عن الفتنة، إبعادا لها عن الفتنة. ولكن كما قلنا لا تخرج المرأة إلا لضرورة قصوى، ويعني بنرجو هذا ما طلبنا به أن المرأة العاملة التي يموت عنها زوجها أن يسمح لها بأن تأخذ هذه الأجازة المدفوعة الأجر كما يحدث في أجازة الرضاعة أو غيرها، فلعل الله عز وجل أن يقيض لهن خيرا في هذا الأمر. هذه مسألة مهمة، لكن تبقى مسألة فعالة تتعلق بالمرأة التي مات عنها زوجها. الأصل في بقاء المرأة 14 أن تبقى حدادا حزنا على زوجها، ومن باب حسن التباعد لهذا الزوج، ومن باب حسن العشرة التي كانت معه فيها، ولمكانة الزوج عند الزوجة وعند المرأة. فإن الإسلام لم يأمرها بأن تحد على أحد أكثر من 3 أيام، حتى ولو كان الولد أو الوالد أو الأم أو الأخت أو العمة أو أي قريب من الأقارب، لكن بشأن الزوج 14. طبعا احنا بنطول لغاية ما الأئمة تيجي، وأنا أوصيت والله أنهم يجوا بدري، يعني بس احنا بنكمل لغاية ما يجوا الأئمة. واضح معايا؟ يبقى هنا الأصل في هذا الحداد عشان ناخد بالنا من الحكم الشرعي، لأنه للزوج مكانة عند المرأة بل أعلى المكانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ، حينما أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يرفع رأسه وأن لا يفعل، ويقول لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أن تسجد لزوجها، ذلك للفضل العظيم الذي أجراه الله عز وجل على يد هذا الزوج، كما بين القرآن بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لكن إذا الأمر الثاني بقى، خد بالك في قضية مهمة جدا، إذا كانت المرأة من أولاة الأحمال، من أولاة الحمل، ومات عنها زوجها، ثم وضعت جنينها بعد موت زوجها ولو بلحظة، حل لها أن تتزوج غيره. مسألة ثانية خالص. ليه؟ لأن أولاة الأحمال لهن حكم مستقل، أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى أجل المرأة صاحبة الحمل أجل أن تضع الجنين بتاعها، يبقى الأجل بتاعها أنها تضع الجنين، فإذا وضعت حملها حل لها أن تتزوج الرجال كما شاءت. وقد حدث ذلك لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها وهي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما وضعت جنينها، وقد كان قد مات زوجها قبل وضع الجنين بأيام، يعني بشيء بسيط جدا، فما أن وضعت جنينها حتى حلت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تنكح، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ناخد بالنا أن أولاة الأحمال لهن حكم مستقل بوضع الجنين يحل لها أن تتزوج، لكن نفرض أنها وضعت قبل موت الزوج ولو بلحظة، عليها الحكم الثاني، لأن آخر الأحكام يتعلق ما هو إيه؟ آخر ما حدث لها هو موت الزوج عنها، فتبقى 14. كذلك المرأة المطلقة، زي ما احنا قلنا المطلقة من ذوات الأحمال، الأجل أنها تقعد لو كانت في الظروف المعتادة بتبقى 3 قروء، لكن إذا طلقت ثم وضعت جنينها بعد الطلاق حل لها أن تتزوج زوجا آخر، فلا عدة لزوجها الأول، وهنا ينقطع الكلام لأن الأئمة قد حضروا، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.